تقدم الكلام الثمرة في النزاع بين الصحيح وبين القائل بالعام. حاصل الثمرة الأولى وملخصها التي تبناها المصنف أنه بناء على الصحيح، إذا قلنا أن ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة، فإجمال الخطاب وعدم التمسك بالإطلاق لمن قال بالصحيح بخلاف القائل بالعام، فله أن يتمسك بالإطلاق عند الشك في شرطية أو جزئية شيء، وأن هذا الشيء هل له دخل في المأمور به أو لا. فحاصل الثمرة الأولى هو هل يجوز أو لا يجوز التمسك بالإطلاق عند الشك في جزئية أو شرطية شيء، كما لو شككنا أن جلسة الاستراحة هل هي واجبة أو ليست واجبة مثلا. فالقائل بالصحيح هل يستطيع أن يتمسك بالإطلاق في الجزئية أو لا؟ قلنا أن القائل بالصحيح لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق لنفي الجزئية، فيبقى الخطاب شنو إذا شك. طبعا ها، إذا شك في جزئية أو شرطية شيء فعند الخطاب أي خطاب أقيم الصلاة مجمل لا يعلم هل أنه شامل أو ليس بشامل لجلسة الاستراحة، بخلاف من؟ بخلاف القائل بالعام، فإنه يستطيع أن يتمسك بإطلاق قوله تعالى أقيم الصلاة لنفي الجزئية المشكوكة المحتملة اللي هي جلسة الاستراحة. على عليكم السلام. على كل حال، لكن هذا أي التمسك بالإطلاق بناء على العام إذا تذكرون مشروط لمن؟ مشروط بشرط أن يكون المتكلم في مقام البيان. هذا القيد ليش أقيده إذا باكم يمرين؟ هذا هو لب الدرس ما اليوم. يجب أن نتمسك أو إنما يصح التمسك بالإطلاق عند القائل بالعام حيث يكون المورد واردا مورد البيان، وإلا يعني وإن لم يكن واردا مورد البيان كما لو كان المتكلم في مقام الإجمال والإجمال فلا يصح التمسك بالإطلاق، لأنه كما ذكرنا في الدرس الماضي التمسك بالإطلاق فرق من فرق توفر مقدمات الحكم. هو من جاي يقول التمسك بالإطلاق إن الإطلاق متوقف على ماذا؟ التمسك بالإطلاق هنا في الجزئية أو في الشرطية المحتملة، توفر مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان كما درستموه في أصول المنضبطة وكذلك درستموه في الحلقات. على كل حال، هذا الكلام كما ذكره المصنف يجري في هذا المورد وفي أي مورد يكون هناك شك في المقام. ثم ذكرنا أمرا مهما، أن المتكلم لو لم يكن في مقام البيان فيتساوى القائل بالأعر والصحيح. أي بعبارة، إذا كان المقام أو إذا أحرزنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان، نمو قلنا اشترطنا لجريان الإطلاق للقائل بالعام أن يكون المتكلم مو في مقام البيان، إذا أحرزنا أنه ليس في مقام البيان فسيتساوى القول بالصحيح والقول بالعام. شنو يتساوى؟ يعني كأنك لا فرق إذا أحرز أن المقام مقام إجمال أو مقام إهمال ليس المورد مورد البيان. يعني عندما قال المولى أقيم الصلاة مرة أحرز أنه في مقام البيان، هاي الشق الأول، ومرة شنو أحرز أنه ليس في مقام البيان. إذا أحرز أنه في مقام البيان إذا أحرز أنه في مقام البيان فشق مرة على القول بالصحيح ومرة على القول بمن؟ بالعام. على القول بالصحيح قلنا شيكون الخطاب أده مجمل واضح، وعلى القول بالصحيح يتمسك بالإطلاق. الشق الثاني، إذا لم يكن المتكلم في مقام البيان بعد ما يحتاج الشق القول بالصحيح والقول بالعام، كلاهما يتساوى. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يتمسك بالإطلاق للقائل بمن؟ بالصحيح، من باب أولى أنه لا يتمسك، لأنه لو كان في مقام البيان هو شنو؟ لا يتمسك بالإطلاق. ليش؟ حتى لو كان في مقام البيان المتكلم، معكم يمني، حتى لو كان المتكلم في مقام البيان لا يستطيع القائل بالصحيح أن يتمسك بالإطلاق. أحسنتم، لأن التمسك بالإطلاق فرق من؟ فرق إحراز المسمى. هنا ما راح يكون، لا يمكن أن أتمسك بالإطلاق، ذكرناه في الدرس الماضي، لأن التمسك أو قول التمسك بالإطلاق فرق من؟ فرق إحراز صدق المسمى علما على المأمور به، إنما يكون شكيما المأمور به في دخل شيء كجزئية شيء أو شرطية شيء في المأمور به، بينما أنا على القول الصحيح يكون شكيما بالحقيقة راجع في نفس المسمى، ولا يصح أن أتنفس بالإطلاق إذا كان الشك فيما منعنا في نفس المسمى، لأن إن شاء الله تعالى راح تهرونه يكون هذا من باب يسمونه الشك في الشبهات المزناطية، شيء إن شاء الله تعالى لا يمكن التمسك بالإطلاق في موارد الشبهات المزناطية على التفصيل إن شاء الله في تفصيله لاحقا. على كل حال إذا ذهنك يرمي فإحنا عندنا مخطط في البيت. الشق الأول من المخطط أن المتكلم في مقام البيان، قسمنا إذا كان المتكلم في مقام البيان على الصحيح الكلام شنو القول مجمل اي بل تفضل مولانا اكو مجال كثير تفضل. عليكم السلام. تفضل مجال كثير. فعلى كل حال الشق الثاني على قول العام لنا ان نتمسك بما بالاطلاق حتى نعبر هذا المرحلة. الشق الثاني مولانا الشق الثاني منه اذا كان او اذا لم يكن المتكلم في مقام البيان، في كلا الحالتين لا يمكن التمسك بالإطلاق. طبعا إذا لم يمكن التمسك بإطلاق أقيم الصلاة، إذا الدليل اللفظي شنو مولانا؟ يسقط بعد المجمل، لا يكون حجة فيه. بعد ذلك نلتجئ علما إلى الأصل العملي، لأن الأصل العملي لا يصار إليه إلا بعد فقد الدليل الاجتهادي اللي هو أقيم الصلاة دليل اجتهادي. في الأصل العملي شوية ذلك إنه في الأصل العملي هل نلتجئ إلى البراءة أو إلى الاشتغال؟ قضية محصورة. لو تقول البراءة والبراءة ماذا تنفي؟ هذا الجزء المشكوك وهو جلسة الاستراحة في مثالنا، أو تقول بالاشتغال لإدخال من؟ لإدخال ذلك الجزء المشكوك. فهل نتمسك بالبراءة أو نتمسك بما مولانا؟ نتمسك بالاشتغال. طبعا بعد ما نقول نتمسك، بعد ما يعني لا يتغير سواء قلت بالصحيح او بالعام، راح تكون مساله من صغرياتنا الفضل منا، راح تكون مساله من صغرياتنا من صغريات انحلال العلم الاجمالي. فبعد كنا نحتاج الى مبحث سياتي ان شاء الله تعالى في الجزء الثاني اللي هو العلم الاجمالي، هل العلم الاجمالي ينحل او لا ينحل. فعلى القول بانحلال العلم الاجمالي، طبعا العلم الاجمالي اذا ينحل ينحل الى علم تفصيلي وشكتبي احسن، هذا انحلال العلم الاجمالي. اذا انحل العلم الاجمالي، لان كما تعرفون العلم الاجمالي معناه هو علم بالجامع وشك بالاطراف. فاذا انحل يعني معناه انحل علما الى علم تفصيلي بمن بطرف من اطرافه وشك بدو بمن ببقية الاطراف. فالكل متفق على انه لو انحل العلم الاجمالي ستكون هناك البراءة وين؟ في الأطراف التي فيها شك بدوي. بعد قد يتنجز التكليف بالنسبة لنا للعلم الإجمالي الذي شنو مولانا الذي انحل لنا إلى علم تفصيلي بطرف ما. على كل حال هذا ما ناخذ وقتنا إلا في حينه. زين، هذا إذا قلنا بالانحلال، وإن لم نقل بالانحلال فيجري اشتغال، فراح تصير أدي أربع صور في المقام. الصورة الأولى قائل بالصحيح وبالانحلال، قائل بالصحيح يعني في مورد الصحيح ولا ماذا يقول أن الفاظ العبارات موضوع علما بالصحيح، وفي نفس الوقت في باب العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول بالانحلال. أسأل سؤال، القائل بالصحيح، طبعا أنا أتكلم عن الشق الثاني من المخطط، من هو الشق الثاني؟ إذا كان المتكلم أو لم يكن متكلم في مقام البيان. ممتاز. كم صورة أدي صارت؟ أربعة. الصورة الأولى قائل بالصحيح وفي نفس الوقت قائل بمن؟ بالإنحلال. طبعا قطعا ما أدي دليل لبه فقط لأنه لم يكن في مقام البيان، بعد ما تتمسك بالإطلاق. أسأل سؤال، القائل بالصحيح والقائل بالإنحلال يتمسك بالبراءة أو الاشتغال؟ أدي معنى أدخله، لو براءة لو اشتغال، لماذا يتمسك؟ بالبراءة. وإن كان شنو مولانا قائل بمن؟ بالصحيح. ممتاز. الشق الثاني، من هو الشق الثاني؟ قائل بالصحيح وقائل بعدم الانحلال. بماذا يتمسك؟ بالاشتغال لا من بعض انه قائل بالصحيح. ما هو المبرر للقول بالاشتغال؟ عدم الانحلال. احسنتم، هو هذا الداعي لتمسك بالاشتغال، وليس الداعي وشنو انه يقول بالصحيح. الشق الثالث قائل بالعام والانحلال معا. ماذا يتمسك؟ بالبراءة او بالاشتغال، قائل بالعام وفي نفس الوقت قائل بالانحلال. لماذا يتمسك بالبراءة؟ لماذا يقول بالبراءة؟ لا لانه يقول بالعام، بل لانه يقول احسنتم بالانحلال. الشق الرابع والاخير من الصور قائل بالعام وعدم الانحلال. هذه الصورة الرابعة. لماذا يتمسك؟ يتمسك بالاشتغال لعدم انحلال العلم الإجمالي. فنسأل، هل تساوى القول بالعام مع القول بالصحيح؟ نعم تساوى، لم يغير شيء سواء قلت أن ألفاظ العبادات أسامي بالصحيحة أو قلت أن ألفاظ العبادات شنو مولانا؟ نعم، في أنه في مورد عدم البيان أنه يتساوى كلا القولين، لأن يرجع بالحقيقة إلا أن تكون المسألة من صغريات قاعدة انحلال، قاعدة انحلال أو عدم انحلال العلم الإجمالي. ثم ذكر المصنف الثمرة الثانية، نتعرض لها تفصيلا إن شاء الله تعالى. وقد انقدح بذلك، بذلك أي أنه من شرائط الرجوع إلى الإطلاق بالنسبة للقائل بالعام، عليكم السلام، أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين. يعني بعبارة أخرى، أنه إذا لم يكن المتكلم في مقام البيان، هذا الشق الثاني من المخطط، فهنا والمانع على كلا القولين، يعني يتساوى القول بالصحيح والقول بالعام. ليش راح تكون قلنا المسألة من صغريات من؟ يعني عند إجمال الخطاب أو إهماله أخذها قاعدة، يسقط القول دينا، يسقط القول بجواز التمسك الإطلاق. من أنا بأسرض أنه في مقام الإهمال والإجمال، شوية بالك يمي، في مقام الإهمال والإجمال هل لي أن أتمسك بالإطلاق أو لا؟ لا يمكن أتمسك بالإطلاق. واضح لماذا لا أتمسك بالإطلاق؟ إطلاق متوقف على توفر مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة كونه في مقام، أجي يسرض أنه في مقام شنو؟ الإهمال والإجمال. إذن لا يوجد هناك إطلاق. إذا لم يكن هناك إطلاق، يعني مقام إهمال بين قوسين أو مقام إجمال، فسيتساوى القائل بالصحيح مع القائل بالعام. فلا وجه، هاي فلا وجه، هاي الثمرة الثانية التي نسبت إلى المحقق القمي. حاصل الثمرة الثانية، التفت لي. يقول المحقق القمي، طبعا بالمناسبة المصنف ذكر ثلاث ثمرات، تبنى الثمرة الأولى ورد الثمرتين الثانية والثالثة. الثمرة الأولى قبل ما ننتقل إلى الثانية، تذكرون هي كانت شنو الثمرة الأولى؟ أنه إذا كان في مقام البيان، طبعا القائل بالصحيح عند الخطاب شنو؟ مجمل، والقائل بالعام عند شنو؟ يتمسك بالإطلاق لنفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة المحتملة. على كل حال هاي ثمرة تبناها المصنف. الثمرة الثانية نصبت إلى المحقق القمي، حاصلها أن القائل بالصحيح يتعين عليه أن يتمسك بأصالة الاشتغال، والقائل بالعام له أن يتمسك بأصل البراءة أو أصالة البراءة. هذا ما ذكره أو ما نسب إلى المحقق القمي. إذن وين راح تظهر النزاع أو تظهر ثمر العفو؟ أنك أيها الأصولي إن قلت أن ألفاظ العبادات أسامي بالصحيحة، لك أن تتمسك بمن؟ إذا قلت أن ألفاظ العبادات موضوع الصحيحة، لا بد لك في مقام الشيخ أن تتمسك بمن؟ بالاشتغال. وإذا قلت أن ألفاظ العبادات أسامي للعام، لك أن تتمسك بالبراءة. نجي الآن نطبقها في مثال. كلامنا وين؟ وين المحقق القمي؟ فلنفترض أن سين أصولي يقول بالعام، وصاد أصولي أيضا يقول بالعام بالصحيح، واحد يقول بالعام واحد يقول بالصحيح. الآن شك الأول وشك الثاني، القائل بالعام والقائل بالصحيح شك، هل أن جلسة الاستراحة واجبة أو ليست واجبة، جزء أو ليست بجزء، أو شك أن الاستقبال شرط أو ليس بشرط. طبعا عذر لا مشاحة في الأمثلة، واللي هي خب الخارج مفروض من أداء جزئية مثلا أو مفروض من أداء شرطية على كل حال. القائل بالصحيح على رأي المحقق القمي، القائل بالصحيح إذا شك في جزئية السورة أو شك في جزئية جلسة الاستراحة ماذا يتعين عليه؟ الاشتغال، وهو شنو مولاني؟ الاتيان. والقائل بالعم ماذا له؟ أن يتمسك بالبراءة وله أن لا يأتي بها. هذا حاصل الثمرة التي ذكرها المحقق القمي. قبل ما نذكر رأي المصنف بربك، هل لك الآن أن ترد على هذه الثمرة على رؤى ما تقدمه؟ لنا أن نرد أنه إذا قلنا التمسك بالبراءة أو التمسك بالاشتغال، إذن أنت ملتجئ إلا مولانا إلى الأصل العملي. الأصل العملي لا تلتجئ له إلا في مقام الجنة إجمال أو الإجمال. إحنا البراءة والاشتغال من صغريات من؟ من صغريات من؟ من صغريات قاعدة الإحلال. إذن هي ليست لها علاقة بين المولانا التمسك بالبراءة والتمسك بالاشتغال، ليست لها علاقة بين المولانا بالقول بلا عم صحيح، إنما لها علاقة بين بالانحلال وعدم الانحلال. إذن هذه ليست ثمرة، بالحقيقة ليست ثمرة. ليش ليست ثمرة؟ لأنك أحيانا ينتقد كلام بين المحقق القمي، ينتقد كلامه أنه مو قال القائل بلا عم يتمسك بينا بالبراءة. لا، أنا أقول لك يمكن أن لا يتمسك بالبراءة كما لو لم يكن يقول بينا بالانحلال. لا، إذا لم يقل بالانحلال القائل بالعام، شوية بالك أني قائل بالعام، ها أني قائل بالعام وفي نفس الوقت لا يقول بالانحلال، ماذا يتعين عليه على المخطط اللي رديناكم؟ يقول بالاشتغال. وقائل بالصحيح، شوية التفت لي، قائل بالصحيح وفي نفس الوقت ماذا يقول مولانا؟ يقول بالانحلال، ماذا يتمسك؟ يتمسك بالبراءة. إذن القضية هي نص غيات من؟ من صغريات الانحلال، ولا دخل لها لا من قريب ولا من بعيد في قضية الأعام والصحيح. فلا وجه، هاي ثمرة ثانية ورد المصنف على ما ذكره المحقق أو ما نسل العفو إلى المحقق القمي، لأنه هو منسوب إلى المحقق القمي. فلا وجه لجعل الثمرة، أي ثمرة النزاع بين القول الصحيح والقول العام، هو الرجوع إلى البراءة على القول العام. رجوع إلى البراءة عند القول العام عند الشك في جزئية أو شرطية شيئين، هكذا نصل إلى المحقق القمي. والاشتغال يعني هو الرجوع إلى أصالة الاشتغال. طبعا الاشتغال مراد عند الاحتياط العقلي، الاشتغال أو الاحتياط العقلي اللي هو اشتغال الذمة اليقيني يقتضي أو يستلزم فراغ الذمة اليقيني على الصحيح. ولذا أي ولأجل عدم هذا الوجه في جعل الثمرة هو رجوع الصحيح إلى الاشتغال ورجوع الأعم إلى البراءة. ولذا هذا شو نسمى جواب النقضي، ذهب المشكور إلى البراءة يعني إلى جريان أصالة البراءة مع ذهابهم، أي مع ذهاب المشهور إلى الصحيح. ليش المشهور ذهبوا إلى البراءة مع أنه في نفس الوقت ماذا يقولون؟ يقولون بالصحيح، بينما هو ماذا جعل الثمرة؟ كل من يقول بالصحيح ماذا يتعين عليه أن يقول بالاشتغال، وكل من يقول بالعام ماذا يتعين عليه؟ نقول لا، المشهور الذي يقولون بالصحيح في مقام التطبيق العملي إذا شكوا في جزئية أو شرطية سورة ماذا شنو مولانا؟ يجرون البراءة، مع العلم أنه ماذا يقولون بالصحيح. لو كنا نحن وهذه الثمرة اللي ذكرتها بما أنهم يقولون بالصحيح فماذا يتعين عليهم بناء على ما ذكره هو، مع أنهم ماذا يقولون؟ يقولون بالبراءة. فهذا كاشف على أنها ليست بثمرة. الثمرة الثالثة، قبل ما ننتقل إلى الثمرة الثالثة، سويت لكم فد مقارنة بسيطة من 5 نقاط بين الأقل والأكثر الارتباطي والأكثر والأقل استقلالي. فصفحة تقسمها قسمين، جارب الأيمن تكتب الأقل والأكثر الاستقلالي، الشق الثاني الأقل والأكثر الارتباطي. طبعا مثال الأقل والأكثر الاستقلالي من هو؟ الدراهم. أحسنتم، اكتبت الدراهم، واضح عندكم الدراهم. الشق الآخر على الأيسر نكتب الأقل والأكثر الارتباطي كشنو مولانا؟ كأجزاء الصلاة. أحسنتم. الفرق الأول رقم 1، تكتب الأوامر متعددة فيه. أنا أتكلم عن من الأوامر متعددة فيه؟ الاستقلالي. الأوامر متعددة فيه، في قباله الأمر فيه واحد. الأمر فيه واحد، جد الأمر بالارتباطي واحد، بينما الأوامر جد راح تكون من كثيرة بعدد من بعدد الواجبات التي مكلف بها. الفارق الثاني، هناك استقلال للأوامر بعضها عن البعض الآخر. هناك استقلال للأوامر بعضها عن البعض الآخر. الفارق الثاني من الجهة الثانية، هناك ارتباط أمر، هناك ارتباط للأمر، هناك ارتباط للأمر لبعض الأجزاء أو بعض الأجزاء، ارتباط أمر بعض الأجزاء بامتثال أمر الأجزاء الأخرى، بامتثال أمر الأجزاء الأخرى. يعني شنو هذا الفرق؟ الفرق الأول الاستقلالي أن كل أمر شيء يكون مستقل عن من؟ عن الثاني، بينما أن الأمر في الارتباطي نفس الأمر تكون أجزاء مرتبطة أو ما مرتبطة؟ مرتبطة، بحيث أنه لو أخل بجزء أخل بنفس الأمر الجزء الثاني. الفارق الثالث، يمكن التفكيك بين أجزائه في مقام الامتثال، يمكن التفكيك بين أجزائه في مقام الامتثال. بالنسبة للارتباط مولانا لا يمكن التفكيك بين أجزائه في مقام الامتثال، وهذا أريد البيان منك. ليش في الاستقلال إذا مطلوب 9 دراهم وشك بالعشر يمكن التفكيك لو ما يمكن؟ بالاستقلالي ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. تقدر تطلب 3 دراهم تعد ممتثل لو ما تعد؟ تقدر تطلب 4 لو ما تقدر؟ بينما في الارتباطي تقدر الآن جيب فقط 3 أجزاء من الصلاة وتكون ممتثل لو ما تكون ممتثل؟ لا تكون ممتثل، هو اسمه ارتباطي. الفارق الرابع مولانا، هذا الثالث التفكيك، هسه الآن وصلنا إلى الرابع، هاي يعني الارتباط كتبته لا يمكن التفكيك. الرابع، في حالة الإتيان ببعضه يحصل امتثال بمقدار ما أتى به فارزة وعصيان بعدد ما لم يأتي به، وعصيان بعدد ما لم يأتي به. قبل ما ننتقل إلى الفرق، واضح عندك الصورة ولا لا؟ يعني إذا هو 9 وجاب 5 إيش قد يكون ممتثل؟
5.
وإيش قد عاصي؟
4.
أحسن. في مقابلة إما أن يحصل امتثال لهذا الأمر، طبعا الأمر الارتباطي، إما أن يحصل امتثال لهذا الأمر في حالة إتيان المأمور به، في حالة إتيان المأمور به بجميع أجزائه، وإلا شنو وإلا؟ وإلا لو أخل ولو بجزء واحد، وإلا أي لو أخل ولو بجزء واحد يحصل له عصيان واحد. بين قوسين أي له امتثال واحد وعصيان واحد. هناك شنو عدة؟ امتثالات متعددة وعصيان شنو ولا متعدد. هنا إذا أتى بكل الأجزاء شو يكون بالارتباطي؟ ممتثل الجيد. وإذا ترك جزء أو ترك تسعة أو ترك ثمان أجزاء أو ترك كل الأجزاء شو يكون؟ يكون عصيان واحد وامتثال واحد. الأخير الفارق الأخير بيناتهم لا إشكال في جريان البراءة فيما شك في دخله. لا إشكال في جريان البراءة في دخل ما شك فيه. للي استقلاله ما يحتاج بيان وكذا. استقلالي ما يحتاج بيان لأن هو بعد تنحل الأوامر. لا إشكال في مجرى البراءة هذا اللي تفضلته بيكون بالارتباطي. لا إشكال في جريان البراءة في مورد فيما لو شك في دخل شيئين. بالنسبة إلى الارتباطي فيه خلاف بين العلماء. فيه خلاف بين العلماء راجع لمن؟ راجع إلى القول بانحلال أو عدم انحلال. راجع إلى القول بانحلال أو عدم انحلال العلم الإجمالي. راجع إلى القول بانحلال. فمن قال بالانحلال؟ فمن قال بالانحلال؟ يعني أقصد انحلال العلم الإجمالي. قال بما بين قوسين؟ ممتاز. قال بالبراءة. ومن قال بعدم الانحلال؟ قال بمن؟ بالاشتغال. أحسنتم. هذه تقريبا أهم الفروق بين الأمرين. حتى نرجع إلى الثمرة الثالثة. الثمرة الثالثة اللي أيضا نصبت إلى المحقق القمي. حاصل الثمرة الثالثة. الثمرة بين مون وبين على القائل بالصحيح والقائل بالعدل. يقول في مورد النذر مثلا لو نذر مكلف قال لله علي أن أتصدق بدرهم إذا وجدت شخص يصلي في المسجد. لله علي أن أتصدق بدرهم إذا وجدت شخص يصلي في المسجد. يقول تظهر الثمرة وين المحقق القمي؟ يقول فمن قال بالصحيح فيتعين عليه الوفاء بالنذر والتصدق بدرهم فيما لو كان هذا المكلف يصلي صلاة صحيح. لأنه ماذا قال الله علي أن أتصدق بمن بدرهم؟ فالقائل بالصحيح ماذا المراد من كلمة الصلاة الصحيحة؟ فلو كان يصلي صلاة فاسدة لا يجب الوفاء بالنذر لأنه علق نذره على من؟ على من يصلي وهو يقول ما المراد من الصلاة؟ خصوص الصلاة الصحيحة. ومن قال بالعام يلزمه الوفاء بالنذر حتى في مورد كون الصلاة فاسدة. ليش؟ لأنه القائل بالعام شامل علما بالصحيحة والفاسدة. فوين راح تظهر الثمرة؟ وجوب الوفاء بالنذر عند القائل بالعام حتى لو كانت صلاة الشخص شنو ولا فاسدة. إذن وين راح تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في الوفاء وعدم الوفاء. فهل يلزمه الوفاء أو لا يلزمه الوفاء؟ إذا دخل ووجد شخص يصلي فعلى القول الصحيح لا يجب عليه الوفاء حتى شنو؟ حتى يحرز أن صلاة الشخص صحيحة. وعلى القول بالأعم يتعين عليه الوفاء بالنذر حتى مع القول أنه شنو مولانه أن صلاة الشخص فاسدة لأنه يقول يجب علي أن أتصدق بدرهم إذا كان هناك يصلي وأنا أقول الصلاة أما الموضوع نعم فهذه يصدق عليها أنها صلاة لو ما يصدق تحقق موضوع النذر لا ما تحقق شنو موضوع النذر الصلاة والصلاة تصدق أو لا تصدق يعني من مصادق الموضوع أو ليست من مصادق الموضوع بالنسبة صلاة الفاسدة. إذا تحقق الموضوع وإذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم قهرا. الموضوع هو شنو ولا الصلاة والحكم هو شنو وجوب الوفاء بالنذر. وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا، أيضا يعني شنو كظهور الثمرة فيما ذكرناه سابقا. واضح إن شاء الله الثمرة. قول هذا جواب المصنف. المصنف ماذا يقول؟ يقول نسلم أنها ثمرة. صحيح في مقام التطبيق هناك ثمرة، لكن نسأل هذه ثمرة أصولية أو ليست بأصولية؟ طبعا الثمرة الأصولية كما تعرفون يعني معناها أنه يجب أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي، لأن ما هي هذه الثمرة هي نفس حكم شرعي، لأنه كما تعلمون أن نتيجة الحكم الشرعي، نتيجة الحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بالنذر، بينما هي هاي واقعة موضوع لحكم شرعي. فرق بين وجوب، يعني احنا لو مستنتجين من الثمرة وجوب النذر، احنا ما مستنتجين شنو مولانا الوفاء وعدم الوفاء، فرق بين وجوب الوفاء وبين الوفاء. واضح لا واضح؟ وجوب الوفاء حكم، وجوب حكم، بينما ان المتحقق في الخارج انه تحقق منه الوفاء او لم يتحقق، هذا كلامنا. فقبل ما هاي اذكر الثمرة، اذا تحبون تذكرون الثمرة، كما لو نذر المكلف ان يعطي درهما لمن يصلي ركعتين، كما لو نذر المكلف ان يعطي درهما لمن يصلي ركعتين، فبناء على القول الأعم يجزي الإعطاء للمصلي ركعتين، يجزي الإعطاء للمصلي ركعتين ولو كانت صلاته فاسدة، ويحصل وفاء بالنذر فارزة. وبناء على القول الصحيح لا يجزي ذلك ولا يحصل وفاء بالنذر إلا بالإعطاء للمصلي صلاة صحيحة، إلا للمصلي أو إلا بالإعطاء للمصلي صلاة صحيحة. نرجع إلى جواب المصنف. قلت وإن هاي وصيه نحن نسلم أنها ثمرة لكنها ليست شنو مولانا، ليست ثمرة أصولية، وإن كانت تظهر أي تظهر الثمرة طبعا، وإن كانت تظهر أي تظهر الثمرة فيما لو نذر المكلف لمن صلى إعطاء درهم في البر، يعني إبراء الذمة، فيما لو أعطاه لمن صلى ولو وصية، ولو علم بفساد صلاته لإخلال هذا التعليل، لإخلاله بما لا يعتبر في الإثم على الأعان وعدم البر، هاي ثمرة، هذا معطوف على قوله البر وعدم البر على الصحيح، إلا أنه ليس بثمرة. صحيح يتحقق الوفاء وعدم الوفاء، شايفاكم يمي، هذا إذا أعطى درهم لمن يصلي فهل يتحقق البر والوفاء؟ البر يعني الوفاء، هل يتحقق الوفاء أو لا يتحقق؟ إذا أعطى الواحد يصلي فهل يتحقق الوفاء أو لا يتحقق؟ إذا كان قائل بالصحيح فلا يتحقق الوفاء إلا مع كون صلاة شنو؟ وإذا كان قائل بالعن فيتحقق الوفاء بالنذر حتى وإن كان الصلاة فاسدة. إذن وين تظهر الثمرة مولانا؟ بالوفاء وعدم الوفاء. هل تحقق منه الوفاء وعدم الوفاء؟ الوفاء وعدم الوفاء موضوع علم، هي مسألة فقهية حسبتم، موضوع لحكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ هو وجوب الوفاء، وجوب الوفاء الحكم الشرعي، موضوع منه مولانا الوفاء وعدم الوفاء. إذن وين ظهرت الثمرة؟ مو بالحكم الشرعي ووجوب الوفاء، وين ظهرت الثمرة؟ في أنه تحقق منه الوفاء بالموضوع بالخارج. لاحظون لو ما تلاحظون وين تحققت الثمرة؟ أنه تحقق منه الوفاء أو لم يتحقق، هذه الثمرة. نعم لو كانت الثمرة وين كانت؟ في الوجوب، فتعرفون أن الوجوب حكم شنو مسألة أصولية، أنه لو كانت المسألة أو لو كان ثمرة إنما يحقق الوجوب بعدم الوجوب، هذه مسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ففارق بين الثمرة الخارج وبين المسألة الأصولية، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، يعني مسألة الصحيح والعاد. لما عرفته؟ وين عرفته؟ في تعريف علم الأصول إذا تذكرون، عندما عرفنا علم الأصول من أن ثمرة المسألة الأصولية، هاي يحتمل إضافة بيانية، هاي ثمرة المسألة الأصولية، هاي إضافة بيانية، أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها، يعني نتيجة المسألة الأصولية واقعة أو واقعة في طريق استنباط، يعني تقدر تكتب ملاحظة، أي ملاحظة على هاي العبارة، أي أن نتيجة المسألة الأصولية في المقام، في المقام أقصد هذا اللي احنا جاي نتحدث عنه، أن نتيجة المسألة الأصولية في المقام لم تقع في طريق استنباط، لم تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. من هو الحكم الشرعي؟ استنباط الحكم الشرعي بين قوسين تكتب، وهو وجوب الوفاء بالنذر، هو وجوب الوفاء بالنذر. سد ال بل وقعت، وقعت من؟ بعد وقعت من؟ ثمرة هذه المسألة التي نتحدث عنها، بل وقعت ثمرة هذه المسألة في استنباط، في استنباط موضوع، موضوع خلي جواخر، في استنباط موضوع الحكم الشرعي، وهما الوفاء وعدم الوفاء، وهما الوفاء وعدم الوفاء. فالمسألة الأصولية ماذا كانت مولانا؟ المسألة الأصولية كانت وجوب الوفاء، وثمرة في المقام هو شنو مولانا؟ موضوعها، من هو موضوعها؟ الوفاء وعدم الوفاء. إذا الثمرة، إذا ملتفت مولانا، الثمرة في المقام هو شنو؟ لا لا، في المقام هاي الآن اللي هي وفاء وعدم الوفاء، بينما هي في الحقيقة ماذا كانت المسألة الأصولية؟ هو وجوب الوفاء وعدم وجوبه. فاللي وقعت هي الوفاء، والمفروض أن المسألة الأصولية كان شنو؟ وجوب الوفاء. الوفاء يكون موضوع علم، موضوع للحكم الشرعي، وليس في حكم الشرعيين، إن الحكم الشرعي هو ليس الوفاء وعدم الوفاء، المسألة الأصولية هي ليست الوفاء وعدم الوفاء، بل المسألة الأصولية منه وجوب الوفاء وعدم وجوبه. نرجع الآن كم العبارة، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الشرعية، أي الشرعية. فافهم، هاي فافهم لعله إشارة، هاي إذا تحب تسجلها أيضا، لعله إشارة إلى أن وجوب الوفاء بالنذر، إلى أن وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر، تابع لقصد الناذر، وأجنبي عن الوضع للصحيح أو العام، وأجنبي عن الوضع للصحيح أو العام. أنا أتمنى لو كنت معلم يسوي له دفتر أفضل، قد تكون معلومات مي كتاب ماشي إذا يعني، وأجنبي عن الوضع للصحيح أو العام فارز. فلو قصد الناظر من كلمة المصلي، فلو قصد الناظر من كلمة المصلي هو من أتى بالصلاة الصحيحة، لم تبرأ ذمته بالإعطاء، لم تبرأ ذمته بالإعطاء لمن يصلي صلاة فاسدة، لمن يصلي صلاة فاسدة. وإن قلنا بوضع ألفاظ العبادات للعام، وإن قلنا بوضع ألفاظ العبادات للعام فارزة، ولو قصد الناظر من كلمة المصلي، ولو قصد الناظر من كلمة المصلي هو من صلى صلاة ولو كانت فاسدة، هو من صلى صلاة ولو كانت فاسدة، برأت ذمته بالإعطاء لمن يصلي صلاة فاسدة، لمن يصلي صلاة فاسدة وإن قلنا بوضع الألفاظ الصحيح، وإن قلنا بوضع الألفاظ الصحيح. الآن شوية خلي ذهنك يمي، جاي تصور أن المسألة كم صورة بيها حتى الآن على فتحة أربعة. أنا الآن ناظر، إحنا نتكلم فهم على هاي الثمرة الأخيرة، هاي الثمرة أنا ناظر. يقول ليس المناط هو القول بالصحيح، لعله إشارة إلى أنه ليس المناط، لأنه ماذا ذكرت الثمرة؟ أنه بناء على الصحيح هل يتحقق وفاء أو لا يتحقق بالوفاء؟ لا يتحقق. وبناء على القول بالعم يتحقق وفاء أو لا يتحقق؟ يقول لا، مسألة الوفاء وعدم الوفاء أجنبية تماما عن من؟ عن الصحيح والعم. إنما ترجع بالحقيقة مسألة الوفاء وعدم الوفاء مو إلى مسألة الأعم والصحيح، واضح؟ لأن المدعي للثمرة ترجع الوفاء وعدم الوفاء إلنا إحنا، مو قلنا هي نعم ثمرة، عذرا بالبداية مو قلنا هي نعم ثمرة، لكن ليس شنو؟ ليس بس إحنا سلمنا ثمرة أم لم نسلم ثمرة؟ شو يبالك إني سلمناها ثمرة؟ زين، هذا تفهم إشارة إلى ما سلمه أولا، لأنه دائما يقول إشارة لعله العقل يقول فتهم إشارة إلا إلى أكفة خد شديدا بما طرحه. هو وين طرح؟ بالبداية ماذا قال؟ نعم نسلم أنها ثمرة لكنها ليست ثمرة أصولية. هناك بالأخير شيء يقول، يقول فتهم يقول لعله إشارة أنه أصلا هي ليست ثمرة أصلا، حتى ثمرة فقهية، حتى لا بها صحيح ولا عاد. ليه؟ لأن قد تكون المسألة راجعة علما إلى قصد الناظر، وهي أجنبية وبعيدة عن القول بالصحيح والعام بتقريب. أنا عندي أربع حالات. الحالة الأولى أنا ناظر، قصد الناظر الإعطاء لمن يصلي، عن قاصد قصد الناظر الإعطاء لمن يصلي صلاة صحيحة، وفي نفس الوقت ماذا يقول؟ يقول بالصحيح. يعني هو قاصد أن يعطي في نذرة لمن يصلي صحيحة، وفي نفس الوقت ماذا يتبنى؟ يتبنى القول بالصحيح. الصورة الثانية، قاصد أن يعطي الدرهم لمن يصلي صلاة صحيحة، وهو يقول بمن؟ يقول بالعام. واضح؟ الصورة الثالثة، قاصد إعطاء الدرهم لمن يصلي صلاة ولو فاسدة، وهو يقول بمن مولانا؟ يقول بالصحيح. الصورة الرابعة، قاصد إعطاء الدرهم لمن يصلي صلاة ولو فاسدة، ويقول بمن مولانا؟ يقول بالعام. واضح؟ الآن لو تصدق بدرهم وهذا الدرهم وين وصل مولانا؟ وصل لمن يصلي صلاة فاسدة، واحد جاي يصلي صلاة فاسدة وقطع الدرهم. في الصور الأربعة متى يتحقق الوفاء؟ أنا الآن أنا مو نذرت، شلت الدرهم إلى شخص وطيته جاي يصلي، ورا ما صلى وكمل اتضح أنه صلاة شنو مولانا؟ لا مو صحيحة، اتضح أنه صلاة شنو؟ فاسدة. إذا اتضح أنه صلاة فاسدة متى يتحقق الباب والوفاء؟ لمن؟ بالصورة الثالثة والرابعة. بالصورة الثالثة والرابعة إذا سجلت الصورة جين. ومتى لا يتحقق الوفاء بالنذر؟ ليش؟ لأنه في الصورة الأولى إذا تتذكر هو مية الصورة الأولى كانت قاصد الصحيح وهو قائل بمن؟ قال بالصحيح. يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لا من جهة أنه قال بالصحيح، بل لا يتحقق لأنه قاصد بالنذر شنو؟ الصحيح، وإما نعطى للفاسد. في الصورة الثانية لا مع العلم أنه بماذا يقول؟ يقول بالعام. يتحقق الوفاء أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأنه ماذا كان قصده؟ أن يعطيها لمن يصلي صلاة صحيحة، مع العلم أنه بماذا يقول في الصورة الثانية؟
بالعام.
يتحقق الوفاء أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. بالصورة الثالثة يتحقق الوفاء أو لا يتحقق؟ يتحقق، مع العلم أنه بماذا يقول؟ بالصحيح ويتحقق الوفاء، لأن قصده شنو كان؟ الأعم يعني. واضح؟ بالصورة الرابعة أيضا يتحقق الوفاء، يتحقق الوفاء، فتكون هذه الثمرة وبين تذهب عموم وخصوص من وجه. واضح؟ ليش عموم وخصوص من وجه؟ لماذا يشترك بأي قول؟ قولين. من هو القول؟ القول الرابع والقول الأول. ليش؟ لأن الثمرة تطورت شوي ذلك. إذا شوي رابعها الدقة كنت تلتفت، هذا تذهب يشترك مع الثمرة التي ثبتها المصنف. مو قلنا عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجه لازم أكو جهة اشتراك، وجهة اشتراك من هذه الجهة، وجهة اشتراك من هذه الجهة. بما تشترك جهة الاشتراك مع الثمرة بأي صورة وأي صورة مولانا؟ الأولى والرابعة، لأن الأولى في تفهم يتحقق الوفاء أو لا يتحقق، يتحقق الوفاء. وفي الصورة الرابعة أيضا شنو مولانا؟ يتحقق الوفاء. واضح لا مو واضح؟ يتحقق الوفاء. وفي الثمرة المدعات يتحقق الوفاء أو لا يتحقق؟ في الثمرة يتحقق. ها؟ ليش حتى بالأولى؟ قائل بالصحيح وقاصد الصحيح. ها الأبو بالرابع أبعد أحسنتم. فيتحقق وين مولانا جهة الاشتراك بيناتهم؟ صورة الرابعة. جهة الاشتراك بيناتهم في الصورة الأولى وفي الصورة الثالثة. فعلى كل حال شوية بالك يمني، على كل حال هذه ليست ثمرة لاحتمال أن الثمرة راجع علما مولانا إلى قصد الناظر. بعد احنا ما اتصور اللاحق والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.
مولانا